أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. الله تبارك وتعالى مدح حاملي العلم في كتابه، وصفهم تبارك وتعالى بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. خص الله تبارك وتعالى العلماء بماذا؟ خصهم بالخشية، لأنهم من المفترض أن يكون طالب العلم وأن يكون العالم عارف بالله تبارك وتعالى. وكلما كان العبد عارفا بربه لا بد أن يكون لله تبارك وتعالى أرجى، لا بد أن يكون من الله تبارك وتعالى أخوف. العلم هذا سبب في تحصيل التقوى وتحصيل الخشية وتحصيل السلوك الحسنة ونحو ذلك. فأي طالب علم، ونحن في هذه الكلمات القليلة بعد كل مجلس إن شاء الله مجلس البلوغ، يعني نذكر لكم طرفا في هذا الباب. ما نريده اليوم هو أن طالب العلم إذا كان العلم بالنسبة إليه معرفة، كانت هذه عقبة كبيرة وآفة كبيرة. يعني أن تكتفي بأن تعرف الأحكام فقط ولا تذهب فتطبق هذا في بيتك وتتدين به في نفسك وتعمل على نشره وبثه، هذه إشكالية كبيرة لطالب العلم. وإلى المقصرين في طلب العلم، وإلى المتخاذلين، وإلى الذين ينظرون إلى طلب العلم على أنه فضلة وأنه شيء إن أتينا به ففضل وإن تركناه فلا بأس، هؤلاء يقال لهم احذر. وبالأخص الشباب الذين يقصرون في طلب العلم ويتكاسل في حضور المجالس لي أو لغيري، ويتكاسل في تحصيل العلم الشرعي وحفظه وصيانته، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بماذا؟ نصرت بالشباب، نصرت بالشباب. فالشاب الصغير ابن 13 والخمسة عشر وابن 20 ونحو ذلك، هؤلاء هم الذين يحملون هذا الدين، هؤلاء أصحاب العقول هم الذين يحملون هذا الدين. ولا يعدم الخير من الكبير، لا يعدم الخير من الرجل والشيخ الكبير. عندنا أمثلة كثيرة في الإسلام تدل على أن الشيخ الكبير حصل العلم وهو كبير ونصر الدين، مد الله عز وجل في عمره. روي عن بعض السلف أنه علم العلم وهو ابن 80، ومد الله في عمره إلى أن بلغ 120 وبث العلم في الأمة الإسلامية. الصحابة لم يقصروا في طلب العلم، النبي صلى الله عليه وسلم نشر سنته ولم يقصر أبدا عليه الصلاة والسلام، كذلك الصحابة من بعده. عندنا أمثلة كثيرة في الهمة العالية في طلب العلم وتحصيل العلوم. عندنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، والخبر موجود ذكره الخطيب في الرحلة في طلب الحديث. يقول جابر: بلغني عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه منه. قال: فابتعت بعيرا، يعني اشتريت بعيرا، فجددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا حتى أتيت الشام، يعني صار من المدينة إلى الشام على ناقته ليسمع خبرا واحدا. قال: فإذا هو عبد الله بن أنيس الأنصاري. قال: فأرسلت إليه أن جابرا على الباب، فخرج إليه فاعتنقه. قال: قلت: حديثا بلغني أنك سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم في المظالم إلى آخره. يسير من المدينة إلى الشام لخبر واحد، هل أضاع عمره؟ هل جابر بن عبد الله أضاع عمره؟ هل إذا أتيت هذه المجالس وقصرت في أمور أخرى من أمور الدنيا، لا أقول لك من أمور الآخرة، هل تكون ضيعت؟ هل طالب العلم بأن يبذل وقته في تحصيل العلم وأن يبذل من ماله ويبذل من نفسه ويبذل من جهده في شراء الآخرة، هل هذا يكون ضيع من عمره شيء؟ لا يكون ضيع من عمره شيء. عندنا أمثلة كثيرة في هذا، أبو زرعة، محمد بن نصر وغيرهم الكثير طافوا الدنيا. أحمد بن حنبل إذا نظرت إلى رحلته تجد أنه لعله دار في الأمة الإسلامية، بلغ إلى المغرب. عندنا بقي بن الوليد سار من أسبانيا اليوم، من أسبانيا الأندلس حتى جاء إلى العراق، عراق اليوم، سيرا على الأقدام. يقول: حتى أكلت خشاش الأرض، يعني النجيلة من قلة الإيمان. أحمد بن حنبل وغيره، وأحمد كان لا يقبل مالا من أحد رضي الله عنه ورحمه. صار من بغداد يقول لا أحصي لا أحصي كم سرت من بغداد إلى اليمن، يعني كأن من بغداد اليمن دي من إيه؟ من هنا لبيتنا ولا حاجة. قال لا أحصي. البخاري يقول لا أحصي، قم أتيت المدينة وذهبت إلى اليمن وإلى بغداد، كده رحين جايين يحصلون العلوم الشرعية، وابتلوا في هذا بلاء كبيرا، بذلوا كل ما يملكون. يحيى بن معين ترك له أبوه 7 أحمال جمال، 7 جمال محملة أموال أنفقها في طلب العلم. الليس بن سعد كان من أغنى الناس، أنفق كل هذا في طلب العلم. مالك بن أنس باع سقف بيته في طلب العلم. شعبة بن الحجاج باع بيته في طلب العلم. كل هؤلاء باعوا كل ما يملكون ليصل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن تنهض أنت، عليك أن تحمل، تأتي بالكتاب وتحفظ وتذاكر وتطبق هذا في نفسك وتبث هذا وتبلغ هذا للناس. هذا حال الأمة، وهذا يعني هو الطريق الذي يعني سلكه من قبلنا. الكلام يطول على العلم وفضله، والقرآن مشهور بفضل طلب العلم. حتى ابن القيم رحمه الله يقول كل ما كان في القرآن من مدح للعبد فهو من ثمرة العلم، وكل ما كان من ذم للعبد فهو من ثمرة الجهل. أي مدح يكون بسبب العلم؟ انظر أنت الآن من الذين يمدحونه؟ أي واحد بيعرف يعمل أي شيء حتى لو تافه، صح؟ والجاهل الذي لا يستطيع أن يفعل شيء في أخريات المجتمع، هذا هو الجهل. حتى لو كان العلم الذي يفعله علم تافه أيضا يمدح به. ميز الله عز وجل ورسوله جعلوا أحكام للكلب المعلم والكلب الجاهل. الكلب المعلم إذا أرسلته فأمسك عليك ليه؟ الصيد تأكل. والكلب الجاهل إذا ذهب فأمسك عليك ليه؟ الصيد لا تأكل ليه؟ لا تأكل منه شيء. شايف؟ حتى الكلب المعلم له ميزة على الكلب ليه؟ على الكلب الجاهل. كما ذكرت لكم الكتاب والسنة مشحون بالأخبار يعني التي فيها فضل العلم. عندنا خبر أخرجه أحمد وأصحاب السنن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الإنسان في طريقه لطلب العلم يجد أمامه معوقات، وهذه المعوقات توقف طالب العلم، لا تجعله يتحرك. من أول وأشد وأقبح هذه المعوقات هذه النية، نية الإنسان يرفع أقوام بقلوبهم ويهبط أقوام بقلوبهم. وإن حسن هذا الذهن، حسن الذهن وفسد القلب يضل عياذا بالله. النية هذه ركن العمل، لابد أن يتتبع طالب العلم نيته. إذا تخلل الخلل أو أصبح ثم دخن في نية طالب العلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إذا دخل الخلل في نية طالب العلم وكانت النية مصحوبة بشيء من اللوث، مصحوبة بحب الشهرة، مصحوبة بالعجب، مصحوبة بالكبر، مصحوبة بالفخر، مصحوبة بأي شيء، أثر هذا وأصبح هذا عائق أمام طالب العلم لا يستطيع أن يتجاوزه أبدا، لا يستطيع أن يتجاوزه إلا بمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كبار الأئمة اشتكوا من النية. سفيان الثوري يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. هذا من؟ سفيان الثوري الإمام، إمام الزهاد، الدارقطني نفسه وهو الإمام الكبير يقول طلبنا العلم لغير الله، طلبنا العلم ليه؟ لغير الله، فأبى العلم أن يكون إلا لله. لم تحصل علم إلا إذا كان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لا تطلب عليه شيئا إلا التقرب من الله تبارك وتعالى، وأن تعلو منزلتك عنده وحده لا عند الناس. فمن طلب من وراء العلم شهرة، مالا، وجاهة، احتراما، أي شيء غير الله تبارك وتعالى وضع به، ولم يصر هذا علما نافعا أبدا. يفسر بعض العلماء كلمة الدارقطني فيقول الطالب، بأن الطالب قد يكون في نفسه حظ من حب تصدر، فإذا أوغل في العلم وقرأ النصوص والسير وتمعن فيها وكان ممن أراد الله به خيرا رده إلى رشده، ولم يزده ذلك التمعن إلا رجوعا إلى جادة الصواب والخير. لما يسمع كلام العلماء، ولهذا يأتي بعض طلبة العلم يفوح من فيه رائحة الايه؟ رائحة الكبر، رائحة الرياء، روائح نتنة، ومع ذلك لا يرد مثله وإنما يوجه، لأنه في بداية الطلب. فإن أراد الله عز وجل به خيرا يسر وفهم، وإن أراد الله عز وجل به غير ذلك تجد أنه من نفسه صرف عن المجالس وأبعده الله عز وجل عن المجالس، ولا يستطيع أن يكمل كتابا، ولا يستطيع أن يحفظ متنا، ولا يستطيع أن يداوم على خطبة الجمعة حتى، لا يستطيع أن يفعل شيء، لأن الأمر ليس لوجه الله تبارك وتعالى. وإذا كان العمل لغير وجه الله جل في علاه وكل الإنسان إلى نفسه، وإذا وكلت إلى نفسك فأنت وطاقتك، أنت وهمتك، أنت ونفسك، ومن وكل إلى نفسه ضيع عياذا بالله. العائق الأول فساد النية، تتبع النية، إياك أن تقع في الشهوة الخفية، إياك أن تقع في أنك تريد أن تخلص لتصيب، تخلص لكي تحصل العلم، تتقي الله لكي تغض بصرك، لأنه لا يحسن بك كمتدين وخطيب جمعة وداعية إلى الله أن تطلق البصر، لا، هذه تلبيسات الشياطين، لا يصح أن أطلق بصري لأني إنسان متدين، لا، أنا لا أفعل هذا لكوني ولكوني، أنا أفعل هذا مرضاة لرب العزة تبارك وتعالى. هذا شيء هام لابد أن يتنبه له طالب العلم. ثم حب الشهوة، حب الشهوات ومنها الشهرة. إذا أحب الإنسان الشهرة وأحب أن يتصدر للناس كما قال الإمام الشاطبي، وهذه من آخر الآفات التي يتركها الإيه؟ يتركها الصالح، آخر الآفات. قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر، هذه آخر الأشياء التي تسقط من قلب الصالح، في أشياء قبلها كثيرة، لكن هذه من أعلى الأشياء تلازم، يعني يظل الإنسان حتى مع تقدمه في العلم وورعه وتقوى يحب السلطة ويحب التصدر للناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى في خبر مشهور، إن أول الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ثلاث، منهم ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه الله عز وجل نعمه، فعرفها، ماذا فعلت؟ يقال له كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، قرأت ليقال قارئ، وقد قيل أنفقت ليقال منفق، وقد قيل طلبت العلم ليحترمني الناس وأكون صاحب وجاهة، وقد قيل طلبت العلم لأتصدر للناس وأجلس وأصير أنا المتكلم، وقد حدث وقيل تمتعت بها في الحياة الدنيا، فحينها خلص أمرك وضاع ما أنت فيه يا ذنب الله. أريد أن أتصدر في خطبة الجمعة وفعلتها وتصدرت وأصبت من شهواتك، ثم بعد ذلك وقد قيل، هذه يعني من الأمور الهامة التي لابد لطالب العلم أن يتنبه لها. في خبر صححه ابن جرير وصححه المنذري عن عبد الله بن زيد، يا نعايا العرب، أخوف ما أخاف عليكم الشرك والشهوة الخفية. الشهوة الخفية هذه فسرها ابن الأثير في النهاية قال إن الشهوة الخفية حب اطلاع الناس على العمل، تحب ان الناس يعرفوا ان حضرتك صاحب حافظ قران، تحب ان الناس يعرفوا ان انت خطيب وطالب علم، تحب كل شيء محمود يعلمه الناس وتسعى الى هذا جاهدا وتقوله وتبذل الجهد في تبيينه للناس. واما السيء فتكتمه. تعلمون جار السوء، جار السوء هذا اذا راوا الخيرات كتموه وإذا رأوا الشر أزاعوه عياذا بالله. فلا تفعل هذا مع نفسك، لا تفعل هذا مع نفسك، وهو أنك تبذل الجهد في نشر فضائلك وإذ بالقبائح على ظهرك. لا، إياك أن تحب أن تتصدر للناس ونحو ذلك. أن تتصدر نعم تكون كاره لهذا وتريد أن تخلو بنفسك، ولكن الأمر لا يحسن بك. تأسم إذا خلوت بنفسك، ترى من نفسك هذا. وكان السلف كعمر، رسل هذا عن عمر، يكره أن يجتمع الناس على الرجل لأن هذه فتنة. رأى يوما كما جاء في الاعتصام أنه رأى أبيا وحوله أصحابه، أبي بن كعب وحوله أصحابه، رأى الناس يمشون يمشون خلفه، فنهره وقال لا تفعل، كف عن هذا فإنها فتنة للمتبوع لك أنت، مزلة للتابع للي قاعد يمشي وراك ويجري وراك ونحو ذلك، هذه مزلة له وآفة لك أنت، ما يدريك أنك تنجى بمثل هذا التصرف. ولهذا كان السلف لا يحبون التصدر، يفرون من الناس فرارا، ولكن مع ذلك يبذلون العلم. شايف المفارقة دي؟ يعني مش قاعد في صومعة ماليش دعوة بالناس ومحدش سمع عنه، يكرهها ويسعى جاهدا إلى الاختفاء، ومع ذلك يتصدر للناس ويبذل لهم العلم، لأنه يأسم إن سكت ولم يعلم. يؤثر عن أيوب السختياني، أيوب السختياني كان من أشد الناس تخفيا، حتى شعبة قال شعبة قال أيوب ذكرت ولا أحب أن أذكر. يقولون أيوب أيوب وأنا لا أحب أن أذكر أصلا. الشافعي يقول ليت الناس علموا وما ذكروا من الشافعي، يود اللي هم إيه الناس تعلمت العلم ده لكن ما يقولوش مين. قال الإمام الشافعي يعني الآن لابد أن تقول قال ليه، هو يقول لك كده تقول قول اللي أنا استفدت هذه الفائدة مني أنا. شايف هذه آفات، آفات حتى في متصدرين. كان شعبة يقول ربما ذهبت مع أيوب، شوف حرصه، لحاجة فلا يدعني أمشي معه ويخرج منها هنا إلى ها هنا لكي لا يفطن له الناس، عشان محدش يرى، يخرج من الشارع ده يخش في الشارع ده عشان محدش يقول هذا هذا أيوب. بشر ابن الحارس يقول ما اتقى الله من أحب الشهرة، لم يتق الله أبدا. رجل أحب الشهرة والتصدر ونحو ذلك ويحب أن يشير الناس إليه بالبنان. قال أحمد أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف، لحتى لا أعرف وقد بليت بالشهرة، يعني يرى أن الشهرة هذه بلاء، ابتلاء من الله تبارك وتعالى. ولما بلغه أن الناس يقولون غفر الله لأحمد، رحم الله أحمد، حفظ الله أحمد، ينقلون يقولون يقولون عنك كذا، والناس تدعو لك في العراق وفي الشام وفي مصر وفي هنا وهنا لأنك تصدرت لفتنة خلق القرآن. قال ليته لا يكون استدراجا. شايف مش قال الحمد لله، ده هذه بقى علامة من العلامات، أنا كده الحمد لله ربا، لم يقل هذا. قال ليته لا يكون استدراجا، ليت هذا لا يكون فتنة لي فأهلك بسببها. ولما كان يسمع ثناء الناس رضي الله عنه ورحمه، كان أبو بكر المروزي يحكي لمن؟ يحكي لأحمد كلام الناس، يقول فلان يثني عليك، فلان يقول أنك أمير المؤمنين، فلان يقول، فكان لا يتأثر بهذا، يقول يا أبا بكر إذا عرف الرجل نفسه فلا ينفعه كلام الناس. أنا عارف أنا عارف نفسي، حضرتك تقول بقى أمير المؤمنين، شيخ الإسلام، الضال المضل، قل ما شئت فأنا أعلم به، فأنا أعلم بحالي. فالتزكية بعض الناس يخدع بها، من طالب صغير يأتي فيزكي فيزكيك، هذه ما قيمتها؟ هذه قد تكون بلاء، ولهذا أنت أمسك عن تزكية الناس فلعلها تكون فتنة. وإياك والنفاق، أن تنافق الناس وتقول ما ليس فيهم، ثم أنت لا تتأثر بتزكية المزكي وأن تكون كارها لمثل هذه الصنعة. آفات كثيرة في طلب العلم. إن شاء الله تبارك وتعالى في الموعظة القليلة هذه التي تكون بعد درس بلوغ المرام، إن شاء الله نمر مرورا حسنا على بعض العوائق وآداب التي يتحلى بها طالب العلم. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.